الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفوائد الألبانية للإمام الألباني رحمه الله على السلسلة الصحيحة والضعيفة. باب تقدير الرب تبارك وتعالى رزق العبد وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهو جنين في بطن أمه. ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثا، وهذا الحديث له روايات في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ولكن سيذكر هنا لفظة، هذه اللفظة في السلسلة الضعيفة. عن جابر قال يذكر، كلمة يذكر يروى، هذه من صيغ الضعيف. قال يذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملكا فيقول يا رب ما رزقه، فيقال له فيقول يا رب ما أجله، فيقال له فيقول يا ربي ذكر أو أنثى، فيعلم فيقول يا ربي شقي أو سعيد فيعلم. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيف، إنه ضعيف متنا وسندا. فمتنا لماذا؟ ها؟ ده دليل إنك ما كنتش مع الحديث. ها؟ شفت بقى؟ حديث تاني. ليه؟ لأنك كنت نايم، صح كده؟ طيب، يعني بعد الايه، مساله الخلاف في الفقه وامر العقيده، رتب ذهنك. الحديث بيقول يا اذا استقرت النطفه في الرحم 40 يوما او 40 ليلة بعث اليها. هذا ايه؟ لا يصح، لان الملك لا يبعث بعد 40 يوم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله فائدة، يلا عشان بس حتى يعني، يقول الألباني قلت وظاهر الحديث مع ضعف إسناده مخالف لحديث ابن مسعود مرفوع. إذن الحديث هنا إيه؟ ضعيف سندا ومتنا، مخالف لحديث ابن مسعود مرفوع. الكلام للألباني رحمه الله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يبقى بعد إيه؟ 120 يوما، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات الذين ذكروا في الحديث، أي رب ما أجله رزقه على مسائل. قال الشيخ الألباني هذا متفق عليه وهو مخرج في ظلال الجنة. يقول الشيخ الألباني فهذا صريح في أن الملك إنما يرسل بعد 40 الثالثة، إذن بعد إيه؟ 120، بعد 120 يوم. وقد يتوهم البعض أن هذا مخالف أيضا لحديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. طيب إيه هو المخالف؟ انظر للحديث الذي سيأتي. وقد يتوهم البعض أن هذا الحديث مخالف أيضا لحديث حذيفة ابن أسيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة، هذا الحديث صحيح مسلم الذي سأذكره، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. خد بالك من كلمة يقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، لأن احنا هنحتاج لها. ثم يقول يا رب ما أجله، ثم يذكر إلى آخر الحديث. فأقول لا مخالفة بينهما، لأن بعث الملك فيه إنما هو لأجل تصوير النطفة، لأجل تصوير النطفة وتخليقها، وأما الكتابة فهي فيما بعد بدليل قوله ثم قال يا رب، فإن ثم تفيد التراخي كما هو معلوم، فيمكن تفسيره بحديث ابن سعود، كما أن حديث هذا يضم إليه ما أفاده حديث حذيفة من التصوير والتخليق. إذن حديث ابن سعود هذا في النفخ، في إيه؟ أن ينفخ فيه الروح، واضح؟ إذن أي رب ما أجله، رزقه شقي أم سعيد عمله. في حديث حذيفة هذا تصوير النطفة، أما في حديث ابن سعود هذا ينفخ فيه الإيه؟ نفخ الروح، هذا يكون بعد 120، بعد 40 الثالثة. خد بالك الجمع ده اللي ذكره الشيخ الألباني جمع ابن القيم أصلا، هذا جمع إيه؟ ابن القيم في كتاب شفاء العليل، كتاب يتكلم في أمر القضاء والقدر. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال فهذا بظاهره يشهد للحديث، لكن لابد من فهمه على ضوء اللفظ الذي قبله وتفسيره به، وذلك بأن يقال إن دخول الملك بعد 40 من أجل التصوير والتخليق. إذن حديث ابن سعود الأصل في هذا الباب، قال الملك فيرسل الملك بعد 40 الثالثة فيقول أي ربي ما عمله، فيؤمر بأربع كلمات، أي ربي ما عمله، وما أجله، وما رزقه، وشقي أم سعيد، أربع أمور. إن قال قائل معلوم أن الرزق والأجل والعمل شقي أم سعيد، هذا في اللوح المحفوظ معلوم، وسنأتي لكل كلمة في هذا. معايا أخونا؟ معايا؟ فهذا معلوم في اللوح المحفوظ، فكيف للملك أن يعلم ما في اللوح المحفوظ، أو يعلم أمر من الغيب؟ ما أجله فيذكر أجله، ما عمله فيذكر عمله، رزقه شقي أم سعيد، ومعلوم أن ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه ملك مرسل ولا نبي مقرب أو العكس. الجواب على ذلك أن هذه تسمى بالكتابة العمرية، خليك معي، تسمى بالكتابة العمرية. يعني الله عز وجل يأمر الملك، انظر في حديث حذيفة، فيقول أي ربي ما أجله، فيقول مثلا اكتب 40، خلاص اكتب 40، والأربعون هذا في علم الملك، لكن أجله إنما ينقضي عند مثلا 50. لذلك في حديث حذيفة قال فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يعني مثلا الله عز وجل حينما يسأل الملك أي ربي ما أجله، وفرق بين الأجل والعمر على مسائة إن شاء الله، فيقول أي ربي ما أجله، فيقول مثلا اكتب 40، وعلم الله أزلا أن هذا العبد سيصل رحمة، سيصل رحمة، فالله عز وجل يعطيه أيضا عدة سنوات سبحانه وتعالى بهذه الصلة، لأن النبي عليه السلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي في عمره، فليصل رحمة. سؤال، هل التأخير في العمر هنا، هل هنا تأخير بركة أم تأخير زيادة عمر حقيقية؟ الأشاعرة يقولون بأنها للبركة، أي بركة في العمر، بدل الساعة تبقى إيه، حس إن الساعة دي وقت طويل، لكن هي ساعة واحدة لكن يبارك له فيه، وتلقف هذا القول كثير من أهل السنة، يقولون بأنها للبركة، ولكن أهل السنة يقولون ينسأ له في أثره تأخير حقيقي. تأخير إيه؟ حقيقي، يعني ينسأ له في أثره، راح مثلا وصد رحمه فيزاد له مثلا 2-3 ما شاء الله عز وجل. لذلك فيكتب الملك ويقضي ربك، فيقضي ربك ما شاء، فيقول اكتب مثلا 40، وعلم الله أزلا أن هذا العبد سيصل رحمه، فينسأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن صلة الرحم هنا فيها بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزاد له في إيه؟ يزاد له في العمر زيادة حقيقية، زيادة إيه؟ حقيقية. طيب هذه الزيادة الحقيقية هل علم بها الملك؟ أزلا؟ لا يعلم بها الملك أزلا، إنما كتب الملك ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال: أي ربي ما أجله؟ فقال: أكتب كذا. ثانيا، هل الأجل هو العمر أم فرق بين العمر والأجل؟ العمر، انتبه، العمر يزاد فيه وينقص منه بحسب ما في اللوح المحفوظ، رحمكم الله. العمر يزاد فيه وينقص منه، أما الأجل فلا. وقد يأتي تأتي كلمة العمر بلفظ الأجل، والأجل بلفظ العمر، والقرينة هي التي تبين. يعني مثلا في هذا الحديث: أي رب ما أجله؟ فيكتب الملك: ويقضي ربك ما شاء. الأجل هنا بمعنى العمر. لذلك قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا إيه؟ إلا في كتاب. طيب، إذن العمر هنا قال الله عز وجل عنه إيه؟ وما يعمر من معمر، إذن هذا العبد إيه؟ يعمر أو ينقص من عمره إلا في كتاب. بعد أن يزاد في العمر، مثلا كتب الملك عمره وليكن 40، ثم هذا العبد وصل رحمة فزاد الله عز وجل له مثلا وليكن 5 أعوام ومات بعد ذلك، تم الأجل الذي كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. لذلك فيكتب الملك: ويقضي ربك ما شاء. لذلك لو أن إنسان مات، هل قضي أجله وانتهى أم لا؟ الجواب نعم، خلافا للمعتزلة. لذلك قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ولا يستقدمون، إذن لا في زيادة ولا في نقص. أما في العمر قال: وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن فرق بين العمر وفرق بين الأجل. قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. والساعة في لغة العرب هو الوقت القليل، الشيء القليل، يعني ممكن تكون دقيقة، دقيقتين، 3، أكثر أقل، يسمى عند العرب إيه؟ ساعة. ليس معنى الساعة 60 دقيقة اللي عند حضرتك، ها؟ لا، إنما لا تفهم الكلام هذا على عرفك أنت. لذلك مثلا عندك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عمرة، فجاءه رجل قد تضمخ بطيب، يعني حط طيب، ده الكلام ده بعد الإحرام، ولبس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم في جبة، أحرم في جبة يعني لبس عباية، وتضمخ بطيب، فوضع طيب، الكلام ده كله بعد الإحرام، ما ترى فيه؟ قال كعب: فسكت النبي ساعة. ساعة يعني 60 دقيقة يعني؟ لا، فسكت النبي ساعة، ثم التفت قال: أين السائل؟ فالتمس الرجل، السائل ده التمس، فجيء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطيب فاغسله عنك، وأما الجبة فانزعها، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني بغير هذه الأمور. وهذا دليل على أن من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا مخطئا لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له عليك فدية أو أي شيء. واضح هذا؟ إذن فرق أولا بين العمر والأجل، واضح. الأمر الثاني أن النساء هنا والتأخير، فلينسى له في أثره تأخير إيه؟ حقيقي على ما ذهب إليه أهل السنة، مفهوم؟ أما التأخير يعني بركة فقط بغير تأخير حقيقي، هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. وذكرنا الفرق بين العمر وفرق بين الأجل. قال: أي رب ما عمره؟ قال: أي رب ما أجله؟ وما عمله؟ وما رزقه؟ كل هذا إنما يكون مكتوبا، فيقول الله مثلا له: اكتب رزقه كذا، هيصرف مثلا في حياته، اكتب مثلا 1,000,000 جنيه، اكتب هذا. وعلم الله عز وجل أن هذا العبد سيطيع ربه، واضح. والطاعة هذه فيها إيه؟ ساعة في الرزق، ساعة حقيقية، ساعة إيه؟ حقيقية، زيادة في المال حقيقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في إيه؟ في رزقه. بسط في الرزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طبعا تتخلصوا الدرس كلكم هتزوروا عيلتكم. الله المستعان. مفهوم؟ طيب إذن هنا ما عمله؟ ما رزقه؟ ما أجله؟ شقي أم سعيد؟ أنت ما عليك في هذا الباب إلا أن تأخذ بالأسباب. إلا أن تأخذ بإيه؟ بالأسباب. قل لي طيب ما أنا ممكن أكون مكتوب في اللوح كذا؟ خلاص إذن أنا أترك العمل لما كتب لي في اللوح. يقال لا، إذن أنت فرقت بين القدر والسبب. لو أن رجلا قال أنا أريد أن أريد ولد يتعلم ليعلم الناس، فقلنا له طيب تزوج، يقول لا والله لو كتب الله لي الولد ها سيؤتيني إياه لا من غير زوجة ولا حاجة، مكتوب كل الناس يقولون عنه إيه؟ مجنون. هذا رجل مجنون. لماذا؟ لأنه حاول أن يفصل القدر عن أمري عن أمر السبب، لأن الله عز وجل جعل في الأرض الأسباب، أن العبد يسعى في الطاعة. انظر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. أعطى اتقى صدق، هذه أعمال من؟ أعمال العبد. إذا العبد أخذ بإيه؟ أخذ بالأسباب ومضى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب لأعمال مين؟ العبد برضه. إذا مضى في الأسباب، واضح؟ فمن أراد بسط الرزق، من أراد النساء في الأجل والعمر، من أراد هذه الأمور عليه أن يسلك إيه؟ عليه أن يسلك في هذه الأسباب. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال باب منادات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لسارية إلهام لا اطلاع على الغيب. لا اطلاع على الغيب. قال عن عبد الرحمن السراج عن نافع أن عمر بعث سارية فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية، فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر. يعني بين عمر أرسل سارية جيش للقتال المشركين، فعمر بينما في خطبة على المنبر وبينه وبين السارية مسيرة شهر، وعلى المنبر عمر رضي الله عنه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. سارية الجبل، سارية هذا هو القائد الذي عينه من؟ عينه عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يقول أي انحاز إلى الجبل حتى لا يأتي المشركون من إيه؟ من خلفك فيطوقون، فيقول يا سارية الجبل أي انحاز إلى الجبل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا صحيح في السلسلة الصحيحة، قال ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله. هذه تسمى عند أهل السنة بالكرامة. هذه تسمى بإيه؟ بالكرامة. الكرامة على أقوال ثلاثة بين أهل البدع وأهل السنة شرفهم الله. المعتزلة يقولون ليس هناك شيء اسمه كرامة مطلقة، ليس هناك شيء كرامة شيء أبدا. والصوفية وغيرهم يقولون نعم، كل إنسان قد يكون له كرامة، كل إنسان حتى ولو كان أفسق أهل الأرض قد يأتي منه الإيه؟ تأتي منه الكرامة. أهل السنة قالوا لا، الكرامة نعم موجودة، ليس كما نفاه المعتزلة، وليس على الإطلاق كما ذكر هؤلاء أهل البدع الآخرون. قالوا فالكرامة موجودة ولكن بشرطين. الشرط الأول صحة السند إلى فاعل الكرامة. الشرط الثاني صحة منهج فاعل الكرامة. يبقى الشرط الأول إيه؟ صحة السند. الشرط الثاني صحة منهجه. مفهوم؟ فصحة السند أولا أن يصح السند إلى الفاعل، فلا يأتي إنسان يقول فلان فعل به وفلان فعل كرامة وكرامة وكما يفعل الشعراني في طبقات الصغرى والطبقات الكبرى. الشعراني ده الإمام الملهم عند الصوفية فيذكر كلام لا خطام له ولا زمام. طب أين السند؟ ما في سند، مفهوم؟ إذن الشرط الأول الإيه؟ السند. يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أنهم صلوا العشاء ثم مضى هو وصاحبه في الطريق وكان ليلا حالكا يعني مظلما واضح، ومعلوم أنهم كانوا يسيرون بالعصي وهذه كانت سنة عرفية، سنة عرفية بينهم عند العرب، لا يأتي أحد ويقول بأنها سنة عن النبي عليه السلام، سنة فعلية، لا، هذه ليس سنة تعبدية إنما هي سنة إيه؟ عرفية، أي عرف العرب كانوا يتعاملون يعرفون هذا. قال النعمان بن بشير قال فلما افترقنا أنا وصاحبي أضاءت كل منا له الطريق عصا. يبقى العصاية بتاعته بقت عاملة زي الكشاف كده وانت ماشي، دي اسمها ايه؟ هذه اسمها كرامة، صح فيها كلا الشرطين، صحة السند الإمام البخاري صحيح كده، الاثنين صحة المنهج الصحابي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب وهزي إليك بجذع النخلة لتساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في المخاض تلد لا تستطيع حتى أنها تزق ورقة، صحيح ولا لا؟ ولكن خذي بالسبب وهزي وفعلا تساقط رطبا جنيا، هذا يسمى ايه؟ كرامة. صحة السند القرآن، صحة المنهج مريم، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يصح بأنها نبية كما يقول ابن حزم، لا ليست نبية، مفهوم؟ إذن ينبغي من ايه؟ ينبغي أن يكون هناك شرطان، الشرط الأول صحة السند إلى الفاعل، صحة الايه؟ صحة المنهج، فأي كلام يقال يقال ما صحة سنده، ثانيا ما صحة منهج هذا الرجل، لأن صاحب المنهج كما يقول ابن تيمية رحمه الله يظن فعله الكرامة سيئة ما يقدرش يتكلم بها، لا يستطيع أن يبوح بها، أن أنا يقول لك ده أنا وقفت وعملت وحصل لي واوا وسوى، ما يتكلم بها أبدا، لأن صاحب المنهج مخلص متبع، صح عنده كلا شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة، فلا يظهر هذا حتى لا يلج العجب في قلبه، واضح؟ فيحبط العمل فلا يتحدث بها، واضح الكلام؟ فلا يتحدث بها، لذلك النفس تحب التحدث بهذا، النفس تحب التحدث بهذا، إننا وقع لي ووقع لي ووقع لي، فتحب نفسك أن تحدث الناس بهذا، لذلك المخلص والمتبع هو الذي يحجم الإيه؟ يحجم النفس عن الكلام، ونفسك أيضا تشتهي كرامة، نفسك تشتهي ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله، والنفس تشتهي ذلك، نفسك كده وانت داخل كده البيت والنور قاطع على طول روح النور جاي، شفت بركة الشيخ ايه؟ الشيخ جه فهمت؟ المية قاطعة تيجي تفتح الحنفية كده تلاقي المية نزل، ادي بركة، انت نفسك يعني نفسك من جوه النفس تحب ذلك، نفسك يفتح المية لاقي المية نزل عشان الناس ايه؟ يقولوا الشيخ ومش الشيخ والبركة بركة الشيخ وحصلان البركة والكلام ده، لكن شوف ابن تيمية رحمه الله يقول، يقول والنفس تحب وتشتهي الكرامة والله يريد منك الاستقامة، النفس تحب وتشتهي الايه؟ الكرامة والله يريد منك الاستقامة، تمشي على الوحي الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تمشي الوحي والله يريد منك الاستقامة فاستقم كما أمرت، فمن صحت لديه الاستقامة كانت أفضل الكرامة، دي أفضل كرامة أن أنت تبقى ثابت على الإيه؟ على المنهج، وأكبر خذلان أنك تبتعد عن المنهج، واضح؟ فكثير من الناس يشتهي هذا، فالكرامة ثابتة. هنا عمر رضي الله عنه صح السند ولا لا؟ صح السند، صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب هنا صحة المنهج ولا لا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفهوم هذا؟ إذن احفظ هذه المسألة، إذن الكرامة، وعند كتاب اسمه كرامات الأولياء لإمام اللالكائي، وهذا تجد الكتاب إما منفردا لأن بعض الناس طبعوا طبعا منفردة، وإما إن كان عندك اعتقاد أهل السنة الإمام اللالكائي ستجد هذا الكتاب داخل الكتاب داخل معتقد أهل السنة والجماعة، وذكر فيه بقى منهج أهل السنة في أمر الكرامات، وذكر الآيات القرآن والأحاديث من الصحابة وكرامات من التابعين بصحة السند إيه إليهم مع صحة المنهج. كتاب اعتقاد أهل السنة للكائي من أكبر كتب المعتقد أهل السنة والجماعة. ابن تيمية كان ينقل منها، للكائي ده كان كان شغال بتاع جزم بتاع أحذية. للكائي ده لابن تيمية على طول ينقل منه، أهل السنة ينقلون منه، ويعتبر من أفضل الكتب التي تحوي معتقد أهل السنة والجماعة. ده كان شغال بتاع أحذية ونعال والكلام ده. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله: فائدة مما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله. يكون في أمتي محدثون فعمر، يكون في أمتي محدثون فعمر. يحتج به الصوفية على هذا الحديث، يقول لك الإلهامات موجودة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينها: إياكم في أمتي محدثون. إذن أمته فيها إيه؟ فيها محدثون وملهمون. يقال الجواب على هذا من جوابين اثنين. الجواب الأول أن هذا الأمر ينبغي أن يكون له يتقيد بقيدين: القيد الأول صحة السند، القيد الثاني صحة المنهج. مفهوم هذا؟ طيب، الجواب الثاني أن هذا الحديث واستدلالكم عليكم أنتم. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم في أمتي محدثون فعمر. يقول ابن حزم في كتاب الأحكام وأيضا في كتاب الفصل، قال: يعني لو كان في أمتي ملهمون محدثون فليس فيهم إلا عمر، لأنه قال: إياكم في أمتي محدثون فعمر. فخصه بمن؟ فخص التحديث والإلهام بمن؟ فخصه بعمر. ولو قلنا بأن هذا كلام عام: إياكم في أمتي محدثون فعمر، يعني كل من كان على إيه؟ على هذا المنهاج، أي منهج الصحابة رضوان الله عليهم، من الإخلاص والمتابعة، فصحة السند وصحة الإيه؟ وصحة المنهج. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما. يقول لك مثلا: أنا ألهمت كذا. الكلام ده مش كلام خيالي، ده موجود يعني، ده الكلام ده موجود. تجلس مع واحد كان في الحسين، فقاعد كده وحوالي المريدين بتوعه، وهو جالس وإيه ومغمض عينه كده وحاطط دماغه على ورق، كان بره المسجد بتاع الحسين وحوالي المريدين، فالصلاة أذنت. طب يا أخوان أنتم مش هتقوموا تصلوا؟ الراجل ده مش هيقوم يصلي؟ بس ده بيصلي الآن، الراجل ده بيصلي دلوقتي. بيصلي فين؟ ما هو مرزوع قدامهم. يقول لك: لا، ده بيصلي دلوقتي في الحرم. في الحرم كمان؟ يعني في الناس تصرف الالاف ورايحين جايين، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقطع شهرا عشان يروح يحج، ها، ويجي، انتوا بتاخدوها وهو نايم كده؟ يقول لك: اه، اللي هنا الامر والعلم كمان الهاما، حتى الاحاديث الهاما. الكلام ده ليه معاهد الان، معاهد، حتى الأحاديث إلهاما. يقول لك: أنا ألهمت هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة ما قال. يعني أنت بتقول له مثلا حديث، يقول لك: لا، أنا ألهمت أن هذا الحديث النبي عليه الصلاة إيه؟ لم يقله، ده إلهام من الله عز وجل. قال ابن حزم: ومن قال لي أنا ألهمت كذا قلت له وأنا ألهمت كذبك. أنت راجل، أنا ملهم بقى أن أنت كذاب، أه، وكذب إلهامي، صحيح ولا لا؟ يبقى كذب ايه؟ انا بقول ألهمت كذبك، ان انت كذاب، فكذب الهام. لكن كما ذكرت لك ان هذه مصادر، التلقي عند مين؟ عند هؤلاء المنحرفين. قال: وليس ذلك بغريب عنه، فانه محدث، اي عمر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن ليس فيه ان عمر كشف له حال الجيش، كشف له ايه؟ حال الجيش، وأنه رآهم رأي العين. فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، على اطلاعهم ما في إيه؟ ما في القلوب. طيب، مسألة اطلاع ما في القلوب هذه لله عز وجل، والله يعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون. ما تكن أي ما تخفي صدوركم وما تعلنون. فالقول بأنك تعلم ما في القلب العبد أو ترى ما في اللوح المحفوظ إنما هذا يكون لله عز وجل، ليس كما يقول أيضا العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام قال هذا في القواعد الكبرى، هذه نصيحة، قواعد الكبرى فيه بلايا. العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام يا محمد، العز بن عبد السلام يقول هذا، يقول بأن للعبد إذا بلغ الرتبة فله أن ينظر في اللوح وقد ينظر في قلب المرء. طبعا دي من البلايا، واضح. والعز بن عبد السلام ليس من أهل السنة، العز بن عبد السلام ليس من أهل السنة، ما تستغربش يعني، اعرف هذا من عقيدتي. من أراد أن يعرف اقرأ فتاوى العز بن عبد السلام، ستجد الرجل منهجه أشعري، واضح هذا؟ اقرأ الفتاوى في أمر الصفات وفي أمر الإيمان وغيرها، واضح. في القواعد، في القواعد الكبرى هكذا يقول هذا، هذا الكلام، مفهوم؟ إذن مسألة أن يرى اللوح المحفوظ، أن يرى ما في القلب للأولياء، فيقال أولا هذا مخالف ليه؟ لأمر الشرع. ثانيا أن عندنا الكرامة لابد أن تثبت بإيه؟ تثبت بقيدين، مفهوم؟ صحة السند، صحة، صحة المنهج. قال فاستدل بعض الصوفية، فاستدلال بعض الصوفية بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور، وليت شعري، كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله عز وجل يقول في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كنا في بعض المساجد، لتعلم أن جماعة التبليغ جماعة صوفية بحتة، كنت في بعض المساجد وكنت أعطي محاضرة، فقال لي كبيرهم، قلت له أنت لماذا لا تتعلم العلم الشرعي؟ قال لي أن ربنا بيعلمني، مش لازم أقرأ في البخاري ومسلم، ربنا بيعلمني، ربنا بإيه؟ بيعلمني. ثم ذكر آية إيه؟ وعلمناه من لدنا علما. يقول لك أنا بتعلم من لدن الله عز وجل، مش لازم أقرأ في البخاري ومسلم و إلى آخره، علمناه من لدنا. فالجواب على هذا الكلام، طبعا هذا كلام ملفوظ شرعا وعقلا، لكن لو على هذا الكلام، طيب الذي أخبرنا بأن الخضر علمه الله من لدنه علما هو، هو الله في كتابه، فمن الذي أخبرنا أنك علمت من لدنه علما؟ من الذي يخبرنا؟ صحيح ولا لا؟ من الذي يخبرنا؟ يقول لك أنا ربنا بيعلمني من لدنه. طيب واحتج بإيه؟ بالخضر. طيب الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك وعلمناه من لدنا علما. طيب من الذي أخبرنا بأنك علمت من لدنه علما؟ مفهوم هذا؟ وأنت أفضل أم الصحابة رضوان الله عليهم؟ يقول الألباني رحمه الله فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله؟ الجفري من هو؟ الحبيب علي الجفري. الجفري يقول هذا، هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، يقول قوله تعالى وكان قاعد جنب محمد جبريل، يقول قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ثم قال هو الحبيب الجفري وكذلك الأولياء أيضا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قال لك وأيضا الأولياء يظهر لهم أيضا كذلك الأولياء. هذه زيادة في الإيه؟ هذا تحريف، تحريف علني للقرآن، وقاعد جنبه واحد جاهل ليه؟ لكن هو ما قاعده جنبه ليه؟ لأن ليه له، له شعبية وله ناس يحبون قراءته ويحبون صوتا، فعشان يسمعوا مثل هذا، هذا الكلام. يقول لك أيضا والأولياء إيه؟ يعرفون هذا. حبيب الجفري هذا شيعي، هذا شيعي ليس صوفيا، لا هذا شيعي، شيعي. من يعرف عقيدة الجفرية يعرف هذا، يعرف عقيدة علي الجفري يعرفه. بشيخه، شيخه اسمه علي محفوظ من حضرموت في اليمن، وليه قصة معهم في هذه المسألة، لكن الأمر يطول. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال أنهم يطلعون على الغيب باطلاع الله إياهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفا، يعني لو هنسلم أن اسمه إيه، أن اسمه كشف، فهذا الكشف أيضا إنما ينبغي أن يكون بقيدين الذي ذكرتهما لك. فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضا، قد تقع لإيه؟ للكافر أيضا. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما قال: لو رأيت الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء لا أقبل منه حتى يكون على الكتاب والسنة، حتى يكون على الإيه؟ على الكتاب والسنة. بتشوف الآن دلوقتي بيقول لك حط السيخ مش عارف فين في بطنه يطلع من ظهره، حط مش عارف إيه في ودانه يطلع من بقه، الكلام ده كله هذه من أمور الشيطان، لأن الدجال الذي سيخرج أعطاه الله إيه؟ مثل هذه الأمور، أعطاه الله مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأمور. لذلك القيدين اللذين ذكرتهما لك: صحة السند، صحة الإيه؟ صحة المنهج. لذلك ابن تيمية قال: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأولياء الرحمن ما كان لهم من كرامة فبالقيدين، أولياء الشيطان إذا فعل معهم مثل هذه الخوارق فهي من الشياطين، فهي من إيه؟ من الشياطين. ولذلك يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة، وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان، كقوله: للسماء امطري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد أغسطس من السنة السادسة من مجلة المختار تحت عنوان: هذا العالم مملوء بالألغاز وراء الحواس. وذكر بقى الشيخ الألباني قصة من قصص الصوفية، باب: لا يقال ما شاء الله شيء. إذن ما مضى يلخص في أمرين: أن الكرامة ينكرها المعتزلة، واضح، الكرامة ينكرها المعتزلة ويثبتها على الإطلاق المنحرفة من الصوفية، وأما أهل السنة فيثبتونها لكن في تفصيل، يقيدونها بقيدين: القيد الأول صحة السند، القيد الثاني صحة المنهج، واضح. ولا تنسى كلام ابن تيمية: فنفسك تحب وتشتهي الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، فإن صحت منك الاستقامة فكانت خير الكرامة. باب: لا يقال ما شاء الله وشيء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 137. هنا النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لجناب التوحيد لمجرد حرف واحد وهو حرف الواو، لأن حرف الواو يقتضي التسوية، يقتضي التسوية. لكن لما كان الشرك تعريفه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا يدخل في الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، فحينما تقول شاء الله وشاء فلان، معنى ذلك أنك جعلت حرف الواو للتسوية، فسويت مشيئة الله بمشيئة فلان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، نهى وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وهذا دليل على العذر بالجهل. وفي إخ أخي بيقول لي في أمر المسألة العذر بالجهل، أنصحك في سلسلة أنا ماشي فيها الآن، انتهيت من المبحث الخامس، لأن لسه في المبحث السادس، اسمها المفصل في تحقيق العذر بالجهل، فيه عدة مباحث، أنا الآن في المبحث السادس. إذن وشاء ما شاء الله وشاء فلان، إذن النهي هنا لماذا؟ ما العلة؟ العلة لأنه جاء بحرف الواو الذي يقتضي الايه التسوية بمشيئة الله ومشيئة فلان. لكن العبد له مشيئة أم لا؟ نعم العبد له مشيئة، ولكن تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن قول ما شاء الله وشاء فلان نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اثنين، هل يجوز أن يقال توكلت على الله وعليك؟ الجواب أيضا لا. طب هل يجوز توكلت على الله ثم عليك؟ على الراجح لا، لأن التوكل احنا ذكرنا هذا في شرح الجامع لعبادة الله وحده، لأن التوكل ها عمل قلبي، عمل قلبي، كأنك تقول اعتمد قلبي على الله ثم اعتمد قلبي عليك ثم اعتمد قلبي عليك. لكن شيخ ابن عثيمين يقول إن كان يقصد توكلت على الله ثم عليك، ثم هذه عليك أنت يعني أنت سبب، مجرد سبب فقط، إذا كان يقصد هذا فلا بأس، لكن أمور المعتقد لا يصح فيها إيه؟ لا يصح فيها الألفاظ المجملة، لا يصح فيها الألفاظ المجملة. طيب لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا سؤال، لماذا نهى عن ما شاء الله وشاء فلان وأجاز الله ورسوله أعلم؟ لأن الرجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل كل ما شاء الله إيه وحده. فلما كان عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الجماعة، حينما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلما ولى قال أتدري ما السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم، ورسوله أعلم. فلماذا أجازه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا الجواب، لأن المشيئة هنا أمر في القدر، أمر في القدر، ولا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. واضح؟ فهل يجوز مثلا، سأضرب لك مثال يفرق بين هذا وذاك، أقول لك هتيجي بكرة إن شاء الله تقول لي الله ورسوله أعلم، هل ينفع؟ لا، الله وحده فقط، الله أعلم، لأنك قد تكون في عسكر الموتى لا تأتي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هل تأتي غدا أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابو داود وغيره، فقال حينما يأتي القوم إليه يوم القيامة على الحوض قال وإن أناس منكم يختلجون فأقول أي ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما أحدثه بعده، فلذلك لا يصح أن تقول سآتي تأتي غدا تقول الله ورسوله أعلم، لا لا يصح، لأن هذا أمر في القدر. طيب مسألة شرعية، هل تعرف حكم كذا تقول الله ورسوله أعلم؟ المسألة الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد بلغ كل شيء، أمر الدين كله. إذن هذه المسألة الشرعية داخلة في أمر الدين ولا لا؟ داخلة في أمر الدين، فالنبي يعلمها أم لا؟ النبي يعلم، لذلك أقر عمر هنا واضح، وأنكر على الصحابي هنا في حديث حذيفة. لذلك عند المشيئة في أمر القدر النبي عليه الصلاة والسلام أنكر، أما في أمر الشرعي قال الله ورسوله إيه أعلم، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام كله مستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم، ولا أعلم شرحا مطلقا زي شرح الشيخ ابن عثيمين في شرح على مسلم. شرح الشيخ ابن عثيمين على الإمام مسلم أكثر من رائع، حتى أحسن أفضل من شرحه على صحيح البخاري. فيقول لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لذلك إذا كان هذا حرام فما بالك بمن يقول كمثل رسلان يقول لك شاءت قدرة الله، شاءت حكمة الله. إذن جعل القدرة والحكمة إيه؟ ذاتا مباينة عن الله عز وجل، لها حكمة ولها قدرة ولها مشيئة أيضا. يعني شوف الجهل عياذا بالله، لها أيضا القدرة، لها مشيئة ولها تصرف، لأنه يقول شاءت قدرة الله. مفهوم؟ وذكرنا قبل ذلك أنه لا يجوز بالإجماع كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو لا يجوز دعاء الصفة، أن تقول يا علم الله علمني، يا قدرة الله أعينيني، يا قوة الله أعينيني، لا يصح أن يقال هذا، هذا شرك أكبر بإجماع العلماء. ليه؟ لأنك، يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى، لأنك حينما تدعو الصفة وكأنك جعلتها مباينة للذات، إذن لها علم ولها مشيئة ولها تصرف، وتستطيع أن تتصرف في العبد وأن تعينه، إذن جعلتها إيه؟ شريكا مع الله عز وجل، جعلتها إيه؟ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. حينما تقول شاءت قدرة الله، شاءت شاء علم الله، شاء قوة الله، شاء، وتأتي بالصفات جميعا، إذن جعلت هناك إيه؟ جعلت هناك ذوات مباينة لله عز وجل سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله: قلت وفيه وفي هذا الحديث وغيره أن قول الرجل لغير إشكال هنا. طيب، معذرة قبل أذكر الكلام الألباني، إن قال قائل مثلا: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات، اللهم إني أستخير بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإن قال قائل هذا الكلام فالجواب، يقول ابن تيمية: وليس هذا من هذا الباب. فارق ليس هذا من هذا الباب، لأن هذا من باب توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله عز وجل يكون بأمور: تتوسل إلى الله بأسمائه، توسل إلى الله بصفاته، توسل إلى الله بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، إذن هذا التوسل إلى الله بإيه؟ بالإيمان. صحيح، توسل الله بالإيمان. عندك أصحاب الغار، توسلوا الله بالإيه؟ بالأعمال الصالحة. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وفرق بين هذا وفرق بين إيه؟ وفرق بين ذاك. لذلك بعض الناس يقول لك يا قوة الله، صحيح كده؟ يا قوة الله، طبعا جهلة كتير بيقولوا الكلام ده، لذلك ينبغي أنك تعلمه. لا، ينفعش. فهم قولك يا قوة الله هذا نداء لإيه؟ نداء للصفة. يا قوة الله هذا نداء لإيه؟ نداء للصفة. لا يجوز هذا الأمر. طيب، معذرة، مسألة من أدق مسائل الصفات، وابن تيمية رحمه الله من أحسن الناس فصلها. لو ذكرت للجهمي أو الأشعري الذي يقول بأن الكلام كلام الله مخلوق، لو قال بأن كلام الله مخلوق، أنت بتقول له كلام الله إيه؟ ما ترده، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة ذاتية فعلية، واضح هذا؟ طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله. يبقى كلام هنا مضاف، أضيف إلى الله عز وجل، خلاص كده. طيب، فانتبه، بارك الله فيك، انتبه لهذه المسألة. لو أن هذا الرجل قال لك الكلام هنا إضافة مخلوق إلى خالق، أي فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، أنت بتقول له هذه إضافة صفة إلى موصوف، إضافة الكلام صفة إلى موصوف وهو رب العالمين. فيقول لك: طيب، أنت بتقول إضافة صفة وأنا بقول إضافة مخلوق، ما الدليل على أنك تحتج بكلامك؟ أنا أقول: نعم، فأجره حتى يسمع كلام الله لأنه إضافة مخلوق، كمثل قوله تعالى: ناقة الله سقياها، ناقة الله، هل تقول بأنها إضافة صفة إلى موصوف؟ ستقول أنت لا. فكذلك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإضافة مخلوق إلى خالق. طبعا عاقبة القول بأن الكلام كلام الله عز وجل مخلوق، هذا عاقبته يؤدي إلى أن الله مخلوق، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، أصبر، فرع على الكلام في الذات، واضح؟ ما جوابك؟ خد بالك الأشاعرة الموجودون الآن يقولون هذا الكلام، الجواب الجواب ما أنا بقول للناس اللي بيقولوا إن العذر ما بنعذرش بالجهل، ما هو الكلام ده كفر، إن الكلام مخلوق هذا كفر، كفر أكبر، ده قامت فتنة قلبت الدنيا بسبب الكلمة دي، كلام الله مخلوق ده كفر ولا لا؟ ده باتفاق المسلمين، ده باتفاق علماء الأمة كفر أكبر. إحنا بقى بنكلم الناس اللي ما بيعذروش بالجهل مطلقا، هذه مسألة، كيف لا تعذره وأنت أصلا لا يعرفها؟ واضح الكلام ولا لا؟ حد عنده جواب؟ اسمع الجواب، الشبهة إيه؟ بيقول لك فأجره حتى يسمع كلام الله، أنت بتقول الكلام إضافة صفة إلى موصوف. كثير معذرة يعني كثير من ممن يصنفوا في المعتقد من أهل السنة طبعا جزاهم الله خيرا يأتوا عند هذه المسألة فيذكر لك الكلام إضافة صفة إلى موصوف، لكن لا يتكلم في مغزى المسألة زي ابن تيمية وابن القيم في كتاب الروح. ابن القيم في آخر كتاب الروح بين المسألة دي، ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بين المسألة دي أكثر من مرة، لأن هذه الشبهة قائمة. ما هو أنت بتعتقد إضافة صفة إلى موصوف، ما هو حضرتك مش قاعد لكل واحدة، ما هو معاك برضو إيه؟ في مخالفين سيلقي لك هذه الكلمة، فما جوابك؟ فهو بيقول لك إضافة مخلوق إلى خالق كمثل ناقة الله وسقياه، بيت الله إضافة صفة إلى موصوف؟ لا، إضافة مخلوق إلى خالق. الحطمة نار الله الموقدة إضافة صفة إلى موصوف برضو؟ لا، إضافة مخلوق إلى خالق. طب ما الجواب؟ إيه اللي يحل الإشكال ده؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفرق بين ما يقوم بذاته وفرق بين ما يقوم بغيره. فما فصل الكلام إن شاء الله. فما يقوم بغيره يكون صفة، وما يكون بذاته تكون إضافة مخلوق. يعني إيه؟ يعني يكون بذاته ويكون بغيره. أنا أقول لحضرتك، أنت دلوقتي تمسك القلم وتكتب وبتروح تمشي وتخرج لوحدك وبتقوم وتيجي وتاكل وتشرب وتنام وتركب السيارة وتنزل منها، اسمك بتقوم، تكون بذاتك بتقوم بتاكل وتشرب والكلام ده كله. الناقة الجمل والجاموسة والبقرة والحاجات دي بتقوم بإيه؟ بذاتها، تاكل وتشرب وتروح وتيجي، روح هات الناقة بتاعتك تعالى، روح هات الناقة مش عارف اركب عليها، اركب على الجمل وروح مش عارف فين، وهات الجمل تعالى وهات العربية. الشاهد هنا ايه؟ هذا يقوم بايه؟ يقوم بذاته. طيب خليك معايا في دي بقى، في الصفات بقول لحضرتك اسمك ايه مثلا؟ اسمك ايه حضرتك؟ أسامة. بقول لك يا أسامة، هو فين الـ الكرامة بتاعتك؟ خلق الكرامة بتاعك، والله جاي ورايا دلوقتي، ينفع؟ فين خلق الشجاعة بتاعك؟ والله سيبته في البيت عشان تعبان محتاج يتغذى، لسه جايب له علاج وقاعد في البيت، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، خارج عن العقل، صح كده؟ أي صفة فيك هل تقوم إلا بك أنت؟ لا، لابد أن تقوم بك أنت، صحيح؟ يبقى دي اسمها إيه؟ ما يقوم بذاتي. الحمد لله رب العالمين، ضمن، الحمد لله رب العالمين. يقوم بغير، إذن هناك أمران: ما يقوم بذاته وما يقوم بغيره. إذن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، من المتكلم بالقرآن؟ الله. إذن صفة الكلام من الذي يتكلم بها؟ الله. إذن ليس الكلام قائما بذاته، ليس الكلام قائم بذاته هو الذي يتكلم مبين عن الذات الإلهية يعني، لا، مفهوم؟ إذن لما كان يقوم بغيره فإضافة صفة إلى
إلى موصوف، لكن ناقة الله وسقياها تقوم بإيه؟ بذاتها، إضافة مخلوق إلى خالق. إضافة المخلوق إلى الخالق قسمان، قد يكون إضافة تشريف أو غير ذلك. يعني مثلا ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها هذه إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى الخالق. نار الله الحطمة، نار الله الموقدة، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. لكن لما قال عن المسيح ابن مريم قال إيه؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وروح منه، أرواحنا جميعا مخلوقة من من؟ الله الذي خلقها. فلماذا خص المسيح وروح منه؟ إضافة تشريف. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أرواحنا جميعا مخلوقة من من؟ من الله عز وجل. فلماذا خص آدم بهذا؟ للتشريف. فتسمى إضافة مخلوق إلى خالق، لكن إضافة إيه؟ تشريف. لكن لما كان الكلام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، السمع ده مش قائم بذاته يعني، لا، قد سمع الله، الله هو إيه؟ الله يسمع، مفهوم هذا؟ الله يسمع. فتسمى هنا صفة إيه؟ تقوم بغيرها. فما يكون بغيره تسمى صفة إلى موصوف، ما يقوم بذاته تسمى إضافة مخلوق إلى علة الإشكال. إذن تفهم من هذه إيه؟ فلما يجي واحد جاهل لا يعرف يخطب خطبة إلا من ورقة زي رسلان، وبعض الناس بيجي يقول لك هو إيه يعني ذم لما يخطب من ورقة؟ ابن مفلح وابن عقيل في كتاب الفروع يقول: وكان العرب يذمون الخطبة من الورقة، إذ أن الأصل مجابهة الكلام خطابة. هذا هو الأصل. مش عارف تحفظ حديثين تطلع تقول مع المنبر، ها؟ إذا لما يجي يقول شاءت قدرة الله، شاءت حكمة الله، إذا جعل القدرة والحكمة إيه؟ ها؟ مبينة للذات، فجعل لها مشيئة، فجعل لها قدرة، هي التي تقوم بذاتها، هي التي تقوم إيه؟ بذاتها، فجعلها شريكا مع الله. يبقى عندنا إله اسمه المشيئة، وعندنا إله اسمه القدرة، خلاص. يبقى شاءت قدرة الله، وشاءت حكمة الله، أو شاءت رحمته. يبقى احنا كده عندنا أربع آلهة، النصارى عندهم ثلاثة بس، خلاص كده جاهل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حل الإشكال بماذا؟ فرق بما يقوم بذاته، وفرق بما يقوم أجيب ما يقوم بغير. فما يقوم بغير هو الإيه؟ الصفة. ما يقوم بذاته هو الإيه؟ المخلوق. راجع آخر كلام آخر كتاب الروح لابن القيم وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 15، ذكر هذه المسألة، وذكرها برضو في المجلد 5 في كلامه على مسألة الأسماء والصفات. واضح هذا؟ يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قلت، يعني هذا بعد هذا الحديث ما شاء الله وشاء فلان، قلت: وفي هذا الحديث وغيره أن قول الرجل لغيره ما شاء الله وشئت يعد شركا في الشريعة، وهو من شرك الألفاظ، لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الله سبحانه وتعالى، وسببه القرن بين المشيئتين. ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم ممن يدعي العلم: ما لي غير الله وأنت، ما ليش غير ربنا إيه؟ ما ليش غير ربنا وإنت، وتوكلنا على الله وعليك. ومثل قول بعض المحاضرين: بسم الله والوطن، أو بسم الله والشعب، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها آدابا مع الله تبارك وتعالى. سؤال هنا، هذا ليس لك للشيخ، أسأل سؤال: هل يجوز أن يقال لولا الطبيب لمات الرجل، لولا الدواء لمات الرجل، لولا فلان لاحترق البيت؟ هل يجوز هذا؟ فيه تفصيل، لو كان يقول لولا الطبيب، لولا هذا الدكتور لمات فلان، لاعتقاده بأن هذا الطبيب وهذا الدكتور سبب فقط، أنه سبب في شفاء هذا الإيه؟ هذا الرجل، فيجوز هذا. أما إذا اعتقد بأن هذا الطبيب هو الذي بيده الضر والنفع وهو الذي بيده الشفاء، لكان هذا شركا. انظر مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له: يا رسول الله، عمك أبا طالب كان يحوطك ويفعل ويفعل، يعني كان بيحميه من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه كان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا إلا أنه وضع تحت قدميه أخمى جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. شوف اللي دماغه بتغلي دي من جمرتين من نار، ده أهون الناس عذابا، فما بالنا بأشد الناس عذابا الناس الله السلام. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ لولا أنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سبب، ولله الأولى والآخرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سبب. كذلك انظر مثلا حديث أبي بكر في صحيح البخاري، وحديث عائشة في صحيح البخاري، وحديث أسماء أيضا في صحيح البخاري: كسفت الشمس على عهد رسول الله. إذا نسب الكسوف إلى من؟ ها؟ إلى الشمس، مع أن هذا سبب فقط والفاعل هو الله عز وجل، ولكن نسب الأمر إلى السبب مع اعتقاد بأن الله هو المسبب، بأن الله هو الإيه؟ هو المسبب. واضح هذا؟ نعم. يقول كلامه صحيح، إذن أنت ما فهمت، لأن تعريف التوكل عرفه اعتماد القلب، فلما تقول توكلت على ثم عليك يعني أجب أنت. هذا يصح هذا؟ لا يصح. فيقول الشيخ: ولقد غفل عن هذا الأدب الكريم كثير من العامة. لكن ما ينبغي أن تذكر هذه المسألة أمام كثير من أمام العوام، لأن العوام قد يأخذون الكلام ولا يذكرون التفصيل، فيقولون مثلا الشيخ بيقول يجوز أن تقول لولا فلان وكذا ولولا فلان. لا، إنما أذكر المسألة على عمومها وإطلاقها، لأن العوام ليسوا بطلاب علم حتى يستفصلون منك، فإذا كنت على منبر ما يصح التفصيل هنا، لأن هذا الأمر قد يدخل الشبهة على كثير من الناس، وقد يأخذ الشبهة ولا يفهم الجواب والرد. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. إلا وكان لبعضهم إيه؟ فتنة. فبعض الناس ممكن تحدثهم بأشياء، وبعض الناس قد لا تحدثهم بهذا الشيء، لأنه قد لا يدركه الإيه؟ لا يدركه عقولهم. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولقد غفل عن هذا الأدب الكريم كثير من العامة وغير قليل من الخاصة الذين يسوغون أو يجوزون النطق بمثل هذه الشركيات، كمنادتهم غير الله في الشدائد، والاستنجاد بالأموات من الصالحين، والحلف بهم من دون الله تعالى، والإقسام بهم على الله عز وجل. فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والسنة، فإنهم بدل أن يكونوا معه عونا على إنكار المنكر عادوا بالإنكار عليه، وقالوا إن نية أولئك المنادين غير الله طيبة، وإنما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، فيجهلون أو يتجاهلون إرضاء للعامة أن النية الطيبة وإن وجدت عند المذكورين فهي لتجعل العمل السيئا صالحا. قاعدة: النية الطيبة لا تجعل العمل السيء صالح. يما يصافح مثلا امرأة يقول لك: أنا قلب أبيض. لا، هذا عمل إيه؟ عمل سيء. واضح؟ فنيتك الطيبة لا تصلح هذا العمل السيء. مفهوم هذا؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله عز وجل عند هل يقال فلان خليفة الله أم لا. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يرحم الشيخ ويجمعنا به مع الأنبياء والصديقين والشهداء.